السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات ومع قول الله جل وعلا في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل، الخطاب من رب العزة جل وعلا، وهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعجل بالقرآن، بالقراءة، من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يفرغ جبريل من إلقاء الوحي أو قراءة وتلاوة الوحي عليك. وقل رب زدني علما، واسأل ربك جل وعلا أن يزيدك علما. قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: لا حياة إلا بالعلم، وإنما العلم بالتعلم، فلن يكون عالما إلا من كان متعلما، كما لن يصلح معلما إلا من قد كان متعلما. هذه الآية والكلام عليها كلام هام جدا يخص طلاب العلم خصوصا، ويعم المسلمين عموما الذين يريدون أن يتكلموا ولو بالقليل في دين الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: لا حياة إلا بالعلم، وإنما العلم بالتعلم، فلن يكون عالما إلا من كان متعلما، كما لن يصلح معلما إلا من قد كان متعلما. لا يصل الإنسان إلى العلم إلا بالتعلم، ولا يصلح الإنسان أن يكون معلما إلا بعد أن يكون عالما. يقول: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله معلما كان أيضا متعلما، علمه الله جل وعلا بلسان جبريل، فكان متعلما عن جبريل عن رب العالمين، ثم كان معلما للناس أجمعين. أرأيت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه؟ أصل العلم من الله جل وعلا، والمعلم رب العزة جل وعلا، علم جبريل، وجبريل علم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد علم الناس أجمعين. فأصل العلم من الله سبحانه وتعالى، والمعلمون الذين يعلمون العلم هم أشرف خلق الله عز وجل. ومن تولى هذه المهمة، مهمة تعليم الناس، كان وارثا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول رحمه الله: أرأيت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه، ثم أرأيت شرف رتبة التعلم والتعليم؟ لا جرم، كان لرتبة التعلم آدابها، ولرتبة التعليم آدابها. وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق في آدابها، بما أدبه الله وأنزل عليه من الآيات فيهما، في التعلم والتعليم، وأنزل عليه من الآيات فيهما مثل آيتنا هذه وغيرها. أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات تؤدبه حال تعلمه وحال تعليمه الآخرين، آداب للمتعلم وآداب للمعلم. يقول: لزوم الصمت عند السماع، هذا أدب من آداب التعلم وتلقي العلم. لزوم الصمت عند سماع العلم حتى يقر المسموع في القلب ويحفظ ويضبط ثم يفهم ثم يعمل به ثم ينشر في العالمين. يقول: لزوم الصمت عند السماع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي وقرأه عليه قرأ معه وساوقه في القراءة، وكان ذلك من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم لحرصه على حفظه وعدم نسيانه حتى يبلغه كما أنزل عليه. كان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه، يحرك شفتيه أي يردد ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ويقول الراوي عنه والراوي عنه: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه حينما ينزل عليه جبريل، يردد يحرك شفتيه ترديدا لما يسمع من جبريل حتى يحفظ ما يسمع من جبريل وحتى يستقر ذلك. فالترديد باللسان مع سماع الآذان يوقر ويثبت ويقر يقر العلم في القلب. لكن لا يكون هذا الترديد وترداد ما يسمع أثناء السماع، لأن القلب سينشغل هل السماع أولى وهل ترديد المسموع أولى، فيتشوش عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه لما ينزل عليه جبريل مخافة أن يضيع منه شيء أو أن ينسى شيئا. يقول: وذلك منه صلى الله عليه وسلم لحفظه وعدم نسيان، لحرصه على حفظه وعدم نسيانه حتى يبلغه كما أنزل عليه، ولأن تعلق قلبه بما يسمع من جبريل وامتلاءه به واستلاء ذلك المسموع على لبه يدعوه إلى النطق به لما بين القلب واللسان من الارتباط. بين القلب واللسان ارتباط، فاللسان يردد والأذن تسمع والعين تبصر والقلب يضبط ذلك المسموع والمقروء والمنظور إليه. ولذلك يقولون: كلما ازدادت حواس تحصيل العلم ازداد ثباتا. فإذا كنت تنظر فهذه حاسة، وتكتب فهذه حاسة، وتسمع فهذه حاسة، وتنطق فهذه حاسة، جمعت هذه الحواس في تحصيل أو حال تحصيل العلم، فإن العلم لا يكاد ينفلت أو يتفلت، فثبت في القلب لأن هذه الحواس اجتمعت على تحصيله وجمعه وتقييده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد بلسانه لأن اللسان مرتبط بالقلب حتى يثبت. فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان جبريل بعد ذلك كما يقول ابن عباس، جبريل بعد ذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف جبريل أو انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه كما سمعه من جبريل، لأن الله عز وجل يقول له إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه كما كان جبريل قرأه. فالله عز وجل في هذه الآية يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل بالقراءة ولا تستعجل القراءة وترداد ما تسمع من جبريل حتى ينقضي الوحي، حتى ينتهي ما أمر به جبريل من الوحي إليك. فالله عز وجل قد تكفل له بحفظه وضبطه وتثبيته في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في البداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ضبط العلم وحفظه كان يحرك شفتيه ويسمع نفسه وهو يسمع جبريل حتى يثبت ويثبت ما يسمع من جبريل من الوحي عليهما السلام. يقول لأن عمل طيب، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم لحرصه على حفظه وعدم نسيانه حتى يبلغه كما أنزل عليه، ولأن تعلق قلبه بما يسمع من جبريل وامتلاءه به واستلاء ذلك المسموع على لبه يدعوه إلى النطق به لما بين القلب واللسان من الارتباط، ولأن شوقه إلى ذلك المسموع ومحبته ورغبته فيه يبعثه على التعجيل بقراءته، ويحب هذا الوحي، فالحب يحثه ويحرك على أن يتكلم وينطق بهذا الوحي ويقرأ هذا الوحي. غير أن القراءة عند السماع وقبل تمام الإلقاء تمنع تمام الوعي، الاستيعاب والحفظ والضبط، لأن عمل اللسان بالنطق يضعف عمل القلب بالوعي والحفظ. فإذا انشغل القلب بضبط المسموع غفل شيئا ما عن الحفظ والضبط. فلذلك نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من جبريل من قبل أن يقضى ويتمم إليه وحيه، أو من قبل أن يقضي ويتمم إليه وحيه. فقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ويتأكد الصمت بكف اللسان، ولا يتم تفرغ القلب للوعي إلا بالسكوت للسان، فلا يكفي في تفرغه ترك القراءة الجهرية، يعني حتى يكف اللسان عن الحركة مطلقا، فلا يكفي في تفرغه ترك القراءة الجهرية عند السماع حتى ينكف اللسان عن الحركة، فلا تكون قراءة لا جهريا أو لا جهرا ولا سرا. فلذلك أكد الله تعالى طلب ترك القراءة بالنهي عن تحريك اللسان، فقال ولا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك لسانك بصوت مسموع أو صوت خافت غير مسموع، فحركة اللسان نفسها مشغلة، مشغلة للقلب عن الوعي وعن الحفظ والضبط، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم بين أن الله يجمعه في قلبه صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وأنه يطلق بقراءته لسانه، لا تعجل، لا تحرك بالقراءة أو بقراءة القرآن لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه لك في صدرك، أي قراءتك إياه، ثم تقرأه قراءة كما سمعته سماعا. يقول ثم بين أن الله يجمعه في قلبه صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وأنه يطلق بقراءته لسانه بقوله إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءتك إياه، ثم أمره أن يتبع قراءة جبريل أو يتبع قراءة جبريل إذا قرأه عليه كما قرأه بعد فراغه. فتقرأ وأتبع قراءتك بعد قراءة جبريل وفراغه من القراءة. فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه جبريل وفرغ منه فاتبع قراءته كما قرأه، وأنه تعالى يبينه بأقوال نبيه وأفعاله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اقرأه بعد أن يفرغ جبريل، ثم إن بعد قراءتك إياه واتباعك جبريل في قراءتك إياه علينا أن نبينه بأقوالك المفسرة وأفعالك المفسرة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكما قرأت قراءة جبريل وأتبعت قراءتك قراءة جبريل عليه السلام، علينا أن نبين هذه القراءة ونوضح معانيها ونفسرها على لسانك بأقوالك أو بأفعالك. يقول الشيخ: هذا الأدب أدب عام، أدب الصمت عند سماع العلم والاستماع وكف اللسان عن الحركة، لا بصوت مسموع أو بصوت خافت، أدب عام. يقول: إنما المقصود من الكلام البيان عن المراد، أصل معاني في القلب، هذه المعاني تخرج للناس بالكلام، فالكلام هو المبين لما في الصدور من معان وأفكار تدور بالأذهان والعقول. فأريد أن أوصل هذه المعاني والأفكار للآخرين، أريد أن أوصلها للآخرين، هذا الإيصال يكون باللسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تعلم القرآن وعلم معناه واستقر ذلك في قلبه وصدره، علمه الله عز وجل بيان هذه المعاني بالكلام واللسان، باللسان المعبر عما في الصدور وعما يجيش في النفوس من معان وأفكار. وإنما المقصود من الكلام البيان عن المراد، وإنما المقصود من السماع وعي الكلام ليفهم المراد. لماذا السماع؟ حتى تعي المسموع، فإذا وعيت هذا المسموع بلغته وأخرجته وأصدرته وصدرته للناس، يكون ذلك باللسان والبيان. يقول: إنما المقصود من الكلام البيان عن المراد، وإنما المقصود من السماع وعي الكلام ليفهم المراد. فكما كان على المتعلم أن يسكت حتى يفرغ معلمه من القدر المرتبط بعضه ببعض مما يلقيه إليه المعلم، حتى يفرغ المعلم من إلقائه، المتعلم مأمور بالسكوت والسماع، مأمور بالسماع وكف اللسان عن الحركة، حتى ينتهي، حتى يقضى الكلام المرتبط بعضه ببعض من المعلم. فعليك أن تصغي وألا تحرك لسانك، وأن تنصت وأن تقبل بوجهك وسمعك وبصرك وعقلك على المعلم حتى يقضي كلامه ويفرغ من بيانه، بعد ذلك تكون قد حصلت العلم بالسماع والنظر والعقل والضبط في الصدر حتى يفرغ المعلم من إلقائه. كذلك على المناظر، إن كانت هناك مناظرة بين اثنين أو بين فريقين، كذلك على المناظر أن يستمع لمناظره حتى يستوفي دعواه وحجته، حتى يفرغ وينتهي. قل عندي كذا ودليلي كذا وبرهاني كذا وحجتي كذا، استمع إلى كلامه كله، فإنك إذا استمعت كلامه كله وحججه ودعواه كاملة استطعت أن تستوعب مراده وترد على ما ألقاه عليك من حجج واحدة تلو الأخرى. ولا تستعجل، فقد ترد على حجة ويأتيك بحجة أخرى، فأنت انتظر حتى ينتهي من حججه وبراهينه ودعواه كاملة حتى ترتب الردود الكاملة أو الرد الكامل. وعلى كل قارئ لكتاب أن يستوفي ما يرتبط بعضه ببعض، ثم يبدي رأيه فيه. يعني قبل أن تفرغ من الكتاب لا تقل ولا تخبر ولا تصدر حكما على الكتاب حتى تنتهي من قراءته، فإن الكتاب مرتبط بعضه ببعض إلا أن تكون فصوله منفصلة، فانتهي من الفصل كاملا ثم تبدي رأيك في هذا الفصل. وكذلك على كل قارئ لكتاب أن يستوفي ما يرتبط بعضه ببعض منه ثم يبدي رأيه فيه. وعلى كل مستمع لمتكلم كذلك، أي متكلم يتكلم فعليك أن تصغي وتستمع له حتى ينتهي من كلامه، حتى إذا أردت أن تفهم كلامه فهمته كاملا، أو ترد على كلامه رددت على كلامه كاملا. يقول: فبهذا الأدب يتم وعي المتعلم فيحفظ. فالطلاب الذين يتكلمون حال الدرس أو ينشغلون بشيء آخر غير الدرس لا يستوعبون ولا يعقلون ولا يفهمون الدرس، وربما لانشغاله يسأل سؤالا قد تمت الإجابة عليه في الكلام الذي انشغل به حال كلامه أو الذي انشغل عنه حال كلامه أو عمله المخالف المفارق لمجلس العلم. فعلى الطالب أن يصغي وأن يقبل بوجهه وسمعه وكف لسانه وحركة أعضائه، وأن يفرغ قلبه لمجلس العلم. يقول: فبهذا الأدب يتم وعي المتعلم فيحفظ، وفهم المناظر فيرد ويقبل، وفهم القارئ فيعرف ما يأخذ ويترك، وفهم السامع لتحصل فائدة الاستماع. وبترك هذا الأدب كثيرا ما يقع سوء الوعي إذا لم يتأدب الإنسان بهذا الأدب، وهو أدب الإصغاء وعدم الانشغال وعدم الكلام حال سماع العلم وسماع كلام المجادل وسماع المتكلم. تفوت أمور كثيرة ويقع سوء فهم ووعي للكلام وخطأ. يقول: وبترك هذا الأدب كثيرا ما يقع سوء الوعي أو سوء الفهم، وفوات القصد من المناظرة أو القراءة أو الكلام. ولذلك كان علماؤنا المتقدمون يقولون كما قال الثوري وابن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، ثم الإنصات درجة أعلى، ثم الحفظ إذا أنصبت حفظت، ثم العمل في حياتك، ثم النشر. وفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: أول العلم الإنصات ثم الاستماع، فقدم الإنصات على الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. ابن المبارك يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فالعمل بالعلم تثبيت له، والإصغاء للعالم معين على فهمه ووعيه وحفظه، ثم العمل يزيده ثباتا، ثم بعد ذلك التعليم والنشر. ولا يمل الإنسان من ذلك، فلا بد أن يداوم ويسأل المزيد. يقول رحمه الله: يتعلم الإنسان حتى يصير عالما معلما. تعلم فحصل العلم، علم فصار عالما معلما. يقول: يتعلم الإنسان حتى يصير عالما متعلما، ولكنه مهما حاز من العلم وبلغ من درجة فيه، ومهما قضى من حياته في التعليم وتوسع فيه وتكمل به، فلن يزال بحاجة إلى العلم، ولن تزال أمامه فيما علمه وعلمه أشياء مجهولة يحتاج إليها. فعليه أبدا أن يتعلم وأن يطلب المزيد. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن يطلب من الله، وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم، أن يزيده علما. فقال: وقل رب زدني علما. فمهما حصلت ومهما بلغت في العلم من مراتب، ومهما اكتملت وكملت نفسك بالعلم، فلن تزال محتاجا إلى المزيد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. إلى متى يحسن بالمرء أن يكتب أو أن يطلب العلم؟ قال: ما دام يحسن الحياة، ما دام حيا، ما دامت فيه روحه، ما دامت فيه حياة، فعليه أن يتعلم. وكلما ازداد المرء علما ازداد معرفة بأنه كان جاهلا. فكلما حصل مسألة في العلم كان قبل تحصيلها جاهلا بها، فيحتاج مع ذلك، يحتاج مع ذلك إلى المزيد. اليوم شيء من نتف العلم وغدا مثله، وهكذا. الجبال من الحصى، والعلوم من الخطرة والفكرة والمسألة، وإن صغرت فتجتمع المسائل حتى تصير أمرا عظيما، ويجتمع صغير العلم حتى يصير حامله كبيرا. والرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فعليك بالتحصيل، ولا تظن أنك قد اكتفيت وامتلأت. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بأنه جاهل. ولذلك قال رب العزة جل وعلا الذي مصدر العلم منه سبحانه لنبيه الذي هو أعظم معلم صلوات ربي وسلامه عليه، أن يأمره أن يدعو ربه جل وعلا أن يزيده من العلم. يقول رحمه الله تعالى: تحذير واقتداء. ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا من علم عن العلم. ما أكثر ما رأينا من الناس قطعهم عن تحصيل العلم والاستزادة منه ما حصلوا. ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا عن علم من علم عن العلم، فوقف بهم عندما انتهوا إليه، فجمدوا وأكسبهم الغرور بما عندهم، فتعظموا وتكلموا فيما لم يعلموا. ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا من علم عن العلم، فوقف بهم عندما انتهوا إليه فجمدوا وأكسبهم الغرور بما عندهم، فتعظموا وتكلموا فيما لم يعلموا فضلوا وأضلوا، وكانوا على أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بلاء. فبمثل هذه الآية الكريمة يداوي نفسه من ابتلي بهذا المرض، فيقلع عن جموده وغروره، ويزداد مما ليس عنده ممن عنده علم ما لم يعلم، ويزداد مما ليس عنده ممن عنده علم ما ليس يعلم، ويحذر من أن يقف عن طلب العلم ما دام فيه زمن من الحياة، ويقتدي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يزال يطلب من الله تعالى أن يزيده علما بما ييسر له من أسباب، وما يفتح له من خزائن رحمته، وما يلقيه في قلبه من نور، وما يجعل له من فرقان، وما يوفقه إليه من أصل ذلك كله، وهو تقوى الله والعمل بما علم. واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله لنا وللمسلمين العلم النافع والعمل الصالح، فهو ولي الهداية والتوفيق، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ودعاء مستجابا، وذرية صالحة، وشفاء من كل داء، وعافية من كل بلاء. اللهم ارزقنا القرآن حفظا وفهما وتدبرا وعملا وتعلما وتعليما، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه، واجعله قائدا لنا إلى جناتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتمم لنا شهرنا بقبول الصيام والقيام وقبول صالح الأعمال وتجاوز عن السيئات، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، واجعلنا ممن يتعلم فيعمل، وممن يستمع فيتبع، وارزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والزوجات الصالحات والذرية الصالحة، واجمعنا بهم في الدنيا على الحق المبين، وفي الآخرة مع سيد النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.